بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ثالث عشر: كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ويشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول في الأطعمة، الباب الثاني في الذبائح، الباب الثالث في الصيد. هذا هو الكتاب الثالث عشر من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو يشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول في الأطعمة، والثاني في الذبائح، والثالث في الصيد، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا بابا. الباب الأول في الأطعمة، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل في الكلام على أحكام الأطعمة ومسائلها، لذا قيل وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها، أي ما هو تعريف الأطعمة وما هو الأصل في الأطعمة. تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها، أو يشربه، فيدخل في الأطعمة الأكل والشرب، يدخل في الأطعمة الأكل والشرب، لأن الشرب مطعوم كما أن الأكل مطعوم، فالكل يقال فيه بأنه طعام، يعني كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا قليلا منهم. الشاهد: ومن لم يطعمه، فسمى شرب الماء طعاما، ومن لم يطعمه. فيدخل إذن في الطعام الأكل والشرب الذي يتغذى به الإنسان من الأقوات ونحوها، يعني سواء كان من البر، من الشعير، من الأرز، أو كان من غيرها من الحيوان، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وأن الطعام ينقسم إلى ما هو من النبات والأشجار، ومنه ما هو من الحيوان. ويدخل في النبات الحبوب والأشجار والثمار، والحيوان كما سيأتي معنا أيضا بإذن الله عز وجل، يدخل فيه حيوان البر وحيوان البحر. الأمر الثاني: الأصل فيها أي في الأطعمة، أنها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم. يعني عندنا نحن ما يحل ما الأطعمة؟ الصواب أن يقال من الأطعمة. من عنده في النسخة الأخرى؟ طيب من كان عنده مثل نسختنا يقول الصواب، يعني في معرفة ما يحل من الأطعمة بدلا مما. وما يحرم يعني مكان من ما ومكان ما من. واضح يا إخوة؟ الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم أيضا يقال وما يحرم منها، يعني في قوله وما يحرم من قوله الصواب أن يقال وما يحرم منها، يعني بدلا ممن من هنا يقال منها حتى يستقيم الكلام. طيب الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم منها قوله تعالى. الأصل قوله تعالى، واضح جماعة أم لا؟ فتنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة طيب الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وصيغة الحصر في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، يدل على أن ما سوى هذا فإنه حلال، على ما سوى المستثنى الذي استثناه الله جل وعلا من جملة الحلال، ما سواه مما حرمه الله جل وعلا يكون حلالا، فكل ما سوى الحرام فهو حلال. فقول الله جل وعلا إلا يدل على أن الأصل الحل إلا ما استثني بالدليل. الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. ومن قوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي أن ما أحله لنا ربنا تبارك وتعالى فهو من الطيبات، وما كان من الخبائث فهو مما حرمه الله جل وعلا علينا. ومن قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا فيه أيضا ما هذا المعنى أن الأصل الحل، الأصل في الأكل والشرب الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. والدليل على تحريم ما حرمه الله جل وعلا من الأطعمة والأشربة إما أن يكون دليلا عاما يتناول أفرادا دخلت في ذلك الدليل العام، وإما أن يكون دليلا خاصا. الدليل العام كما في الآية المذكورة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا دليل عام، فكل خبيث فهو محرم ومما حرمه الله جل وعلا. ومما حرمه الله جل وعلا بدليله الخاص كما في الآية الأولى وسيأتي كذلك في غيرها إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بيان ما حرمه الله جل وعلا، لكن المقصود أن الأصل في الأكل والشرب الحلم إلا ما دل الدليل على تحريمه. والدليل على تحريمه قد يكون دليلا عاما وقد يكون دليلا خاصا. قال: والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه. أيش عندكم في النسخة الأخرى؟ على أخلاقه في النسخة الأخرى؟ ها؟ طيب أيضا نصوب هذا، هذه الصفحة أخطاء كثيرة فيها. على أخلاقه، الضمير عائد على من؟ على الإنسان. قال: لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه، أي على أخلاق الإنسان. فالطعام الطيب يكون أثره طيبا، والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشرع الحكيم. ولذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي المحرم من الأكل والشرب قد فصله الله جل وعلا. ومعنى فصله أي بينه ووضحه، وما سواه فهو على أصل الحل، وقد جاء هذا التفصيل، أي في قول الله جل وعلا: وقد فصل لكم، وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: أولا النص على المباح، الثاني النص على الحرام، الثالث ما سكت عنه الشارع. النص على المباح كما تقدم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا نص على ماذا؟ على التحريم، على الحل. ثم قال: إلا أن يكون، هذا نص على ماذا؟ على التحريم. قال: وقد بين النبي، يعني وغيره، هذه من الأدلة، وإلا هناك أدلة أخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذه دليلها عام، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فدلت الآية بعمومها على أن الأصل مما في الأرض أنه حلال طيب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر: طهور هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، أو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. هذا دليل عام، هذا أيضا دليل عام يدل على أنه حلال، على أنه حلال، وأن الأصل فيه الحل، إلا أن يدل دليل على التحريم. قال: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا أي حرم أشياء وجعلها محرمة ومنع منها، لأن الحد في اللغة بمعنى المنع، كما مر معنا في الكلام على كتاب الحدود. وحد حدودا فلا تعتدوها، أي أنها ممنوعة، فلا يجوز لكم أن تعتدوا بفعل ما حرم الله جل وعلا. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني هذا استدل به على أن الحلال جاء النص به، والحرام جاء النص به، وما سكت عن فهو عفو، ما سكت عن فهو ماذا؟ فهو عفو، ومعنى عفو أنه مباح، أنه مباح. وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يحسنهم، ومنهم من يضعفهم، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموع طرقه، فله طرق بمجموعها يرتقي إلى الحسن، الشاهد منه وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فبعض أهل العلم كما سمعتم حسن الحديث بمجموع طرقه، وإن لم يصح الحديث فالمعنى صحيح، إن لم يصح الحديث فالمعنى صحيح. لماذا؟ للأدلة التي تقدم ذكرها، وهي في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فدلت هذه الآية بعمومها على ماذا؟ على أن الأصل في الأكل والشرب الحل. وأيضا في قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فدل على أن الأصل هو الإباحة، فكل ما سوى المحرم فهو إيش؟ فهو على أصل الإباحة، فهو على أصل الإباحة. المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته؟ طيب، قبل أن ندخل في هذا أو في هذه المسألة، نذكر قواعد عامة في هذا الباب، بها ومنها ننطلق، يعني بها نضبط هذا الباب ومنها ننطلق في معرفة ما يحل وما لا يحل في هذا الباب. القاعدة الأولى هي المتقدم ذكرها، وهي أن الأصل في الأكل والشرب الحل، الأصل في الأكل والشرب الحل، للآيات السابقة الدالة على الحل: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: كل نجس حرام، كل نجس حرام من الطعام والشراب. فكل ما كان من الطعام أو الشراب نجس فهو ماذا؟ فهو حرام. القاعدة الثالثة: كل خبيث حرام، لأن الخبيث قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، يعني مثل ماذا؟ خبيث وليس بنجس، مثلا روث ما يؤكل لحمه، طاهر أو نجس؟ على القول الصحيح أنه إيش؟ أنه طاهر. هل يجوز أكله؟ لا يجوز. لماذا؟ لخبثه. لا يجوز أكله لخبثه، ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الرابعة: كل ما يسبب أو الضار، كل ضار، كل طعام أو شراب ضار فهو محرم. والضار على قسمين: ضار محض، أو ضار لذاته أو بذاته، مثل السموم، فهذا محرم، الأمر فيها واضح. القسم الثاني: ما هو محرم لغيره أو لعارض، هذا الأصل فيه الحل، لكن بسبب العارض، بسبب حال الآكل، وصف الآكل، يكون ماذا؟ لا يكون حلالا بل يكون حراما. مثاله: السكر لمن كان به مرض السكر وكان يتضرر وربما يهلك من أكل السكر مثلا، الإنسان مثلا به سكر بنسبة عالية جدا إذا أكله حصل له الهلاك، فما حكم أكل السكر، أكل السكر لهذا الإنسان؟ ها يا جماعة، الأصل في السكر من حيث الحل، لكن بالنسبة لهذا الإنسان يكون أكل السكر في حقه ماذا؟ محرما. هل تحريمه تحريما محض لذاته أو لغيره؟ تحريم لغيره. كذلك لو أن إنسان مثلا قيل له لا تأكل اللحم، الأطباء الحاذقون أهل الخبرة والأمانة قالوا له إذا أكلت اللحم فستهلك، فأكل اللحم، ما حكم أكل اللحم له لهذا الإنسان بعينه؟ يكون محرما. لماذا؟ لأنه يسبب الضرر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. واضح يا جماعة؟ لا، فهذا محرم لضرره العارض، محرم لضرره العارض. القاعدة الرابعة أو الخامسة في هذا الباب أن كل ذي ناب، كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، كل أن كل ذي ناب من السباع فإنه ماذا؟ محرم. إذن لا بد من اجتماع هذين الوصفين حتى يحرم هذا النوع من الحيوان. الوصف الأول أن يكون ذا ناب، ومعنى أن يكون ذا ناب أن يكون ذا ناب يفترس به. واضح يا جماعة؟ لذا ذكر الوصف الثاني. ما هو الوصف الثاني؟ أن يكون من السباع. فلو لم يكن من السباع، لو لم يكن من السباع فإنه ماذا؟ فإنه يكون حلالا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن كل ذي ناب من السباع فهو ماذا؟ محرم. لا بد من وصفين، الوصف الأول أن يكون ذا ناب، الوصف الثاني أن يكون من السباع. القاعدة السادسة في هذا الباب أن كل ذي مخلب من الطير فإنه محرم، كل أن كل ذي مخلب من الطير فإنه محرم. ومعنى ذي مخلب، المخلب للطير كالظفر للإنسان، ومعنى ذي مخلب أنه له مخالب يفترس بها، يصطاد الصيد بمخلبه كالصقر والناصر وما كان على شاكلتها. القاعدة السابعة أن ما نهى الشرع عن قتله فإنه يحرم أكله، ما نهى الشرع عن قتله فإنه يحرم أكله. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أدلة هذه القواعد، يعني أن القاعدة الأولى ذكرنا دليلها، القاعدة الثانية في النجس كذلك أدلتها معروفة في وجوب التباعد من نجاسة وتطهير النجاسة. الثالث الذي هو القاعدة في الضرر تقدم ذكرها، لا ضرر ولا ضرار. وفي الخبائث تقدم ذكرها ويحرم عليهم الخبائث. في ذي مخلب من الطير أو ذي ناب من السباع سيأتي ذكرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحديث في صحيح مسلم. والسابعة التي هي كل ما نهى الشرع عن قتله فإنه يحرم أكله، قال لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بماذا؟ إلا بقتله، واضح؟ وقتله لا يجوز فأكله لا يجوز. القاعدة السابعة في هذا الباب أن ما حكم عليه الشرع بأنها من الفواسق فإنها كذلك لا تحل، إما لأنها من ذوات المخالب كالحدأة، وإما لأنها من ذوات الناب من السباع كالكلب، وإما لأنها خبيثة مثل الفأرة والوزغة والغراب. فهذه قواعد منها أو بها ينضبط لنا هذا الباب بإذن الله رب العالمين جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.